إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي في هذه الساعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات لنا جميعا، وأن يغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. يسرنا أن نلتقي في مثل هذه الليلة أو في هذه الليلة في هذه الجلسة لنتحدث في موضوع مهم الجميع يعرفه والجميع يطرق بابه، ولكن كثير ممن يطرق بابه اختلط عليه الحابل فيه بالنابل، والتبس عليه فيه الحق بالباطل، فأصبح في حيرة من أمره، وأصبح كما يقال كلمة تأتي به وكلمة تأخذه وتبعد به. هذا الموضوع موضوع الغيبة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. الغيبة شر ومرض وداء فتاك يفتك بالمجتمع الذي تظهر فيه. الغيبة لها تعريف ولها ضوابط ولها صور وأدلة على هذه الصور. الغيبة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعيد شديد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعد بالخير والمغفرة لمن جنبه الله إياها ووفقه لأن يدافع عمن اغتيب. الغيبة هذه التي وقع فيها أكثر الناس، لنبين حكمها بالشرع ونبين بعض أنواع العذاب الذي أعده الله للمغتابين، ونبين بعض الجزاء والخير الذي أعده الله للذابين عمن اغتيب في مجلس المغتابين، ونبين أيضا ما حكاه أئمة السلف من الإجماع على الصور التي تباح فيها الغيبة. وهذا هو بيت القصيد الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وقيل فيه بالحق وبالباطل، حتى إنك لترى كثيرا من طلبة العلم يعلمون الغيبة المباحة بل الواجبة، ولكنهم يتعدون ذلك ويلبسون الحق بالباطل ويلبسون على أنفسهم وعلى الناس، فيغالطون أنفسهم ويلبسون على من لم يعرف. هذه المسألة التي زلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام، فنستمد العون من الله سبحانه وتعالى فنقول إن الغيبة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضابطها وحدها وعرفها بما لا مزيد عليه، فلا نحتاج لأن نأخذ تعريفها من أي شخص آخر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وما أكثر البهت اليوم، فالبهت غالب على الغيبة. المجالس يبدأ فيها بالغيبة ثم تنتقل إلى بهت، وهذا شر من النوع الأول. فالقسم الأول أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه من الصفات الخلقية أو الخلقية أو تحمزه باللفظ أو تغتابه في الكتاب أو غير ذلك. لكن كثر في مجالسنا اليوم مسألة البه ورمي البراء بالعيب والسوء، هذا هو الغالب على مجالس الكثير اليوم إلا من رحم الله. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر ويفسح في الحياة فنتكلم في هذه النقطة بمحاضرة مستقلة مما نعيشه من الواقع ومن أحوال الناس وممن نسمع في هذه العصور كثيرا. أعود فأقول، يقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هذه هي الغيبة، تذكر ما فيه على وجه التنقص والاحتقار والذم والعيب والشين له ووضعه بين الناس، هذه هي الغيبة. إن أخاك يكره منك ذلك لو كان حاضرا، ولو كان حاضرا لما سكت عنك ولما أطلق لك العنان، بل سيقطع عليك ويبين الحق الذي تنطق بخلافه حينما يكون غائبا. إذن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، وذكرته على هذه الجهة أو على هذه الصفة فقد وقعت في غيبته، وإن لم تكن فيه فقد وقعت فيما هو أعظم، ألا وهو البهت ورميه بما هو منه براء. فليتق الله هؤلاء، فليتق الله من تكثر في مجالسهم رمي البراء بالعيوب، وليتق الله المغتابون أيضا، فإن الله سائل الجميع عما ينطقون وما يلفظون. أما حكمها فحرام بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. حكم هذه الخلة الذميمة والخصلة المشينة حكمها الحرمة، والأدلة على تحريمها متوافرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الإسلام. فأما كتاب الله سبحانه وتعالى فقد جاء ذلك فيما نتلوه في صلواتنا في سورة الحجرات في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظر أخي المسلم، انظري أختي المسلمة، كيف نادى الله سبحانه وتعالى عباده بأخص الصفات ألا وهي صفة الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت قول الرب يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية والنداء فيها هنا يجب أن يعطى له السمع كاملا، فقد جاءت هذه الآية محذرة من خصلة ذميمة وخلة مفسدة للمجتمع عظيمة، ألا وهي خصلة الغيبة. ألا وهي خصلة الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا نهي صريح من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن الوقوع في الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة وهي محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما هي أو كما في الجرح والتعديل والنصيحة، إلى أن قال بعد ذكر الأدلة الواردة في جواز هذه الأمور، قال: ثم بقيتها، يعني أنواع الغيبة الأخرى غير الجرح وغير التعديل وغير النصيحة، قال: ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت حينما قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا، يعني أكل الأخ أو أكل لحم الأخ وهو ميت كما تكرهونه طبعا، فاكرهوا الوقوع في عرضه شرعا، فإن عقوبة ذلك، يعني عقوبة الوقوع في عرض الأخ شرعا طبعا المسلم، فإن عقوبة ذلك أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. إذن فالغيبة كما في هذه الآية محرمة بالإطلاق إلا في أمور مستثناة فما بالنا اليوم لا نسمع هذه الأمور المستثناة في كثير من خطب الخطباء ومقالات الوعاظ وعبارات المتكلمين وندوات المحاضرين؟ أيا ترى هل نسوا هذا أم تناسوه؟ أيا ترى هل جهلوه أم تجاهلوه؟ فإن كانت الأخرى فهذه مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم. أيها الإخوة، إني والله لكم ناصح ومبلغ لكم وناقل لكم من كتب سلفكم الصالح، كتب السنن التي تعنى بسنن الفقه، وكتب السنن التي تعنى بسنن العقائد، التي شرق بها وبالقراءة فيها كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا، فبعدوا عن منهج السلف الصالح وضاعوا وضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية التي سمعتم في الغيبة فيها تنفير وفيها تشبيه قذر لحال المغتاب الذي يقع في عرض أخيه المسلم فيغتابه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، أقلعوا عن هذا وتوبوا إلى الله، إن الله تواب رحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره معلقا على هذه الآية، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه، إلى أن قال: ومثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ثم قال رحمه الله: وفيه، يعني في هذه الآية، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان الذي تقع فيه كلحمه، فأنت حينما تلوك عرضه كأنما أكلت لحمه. إذن في هذه الآية إشارة، في هذه الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كالأكل من لحم، أكل عرض الإنسان كالأكل من لحمه. وفي هذا كما يقول الإمام رحمه الله من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع ما لا يخفى، ذلك أن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع، فكيف إذا كان أخا، أخا لك في النسب أو أخا لك في الدين، وقبل هذا أن يكون أخا لك في الدين فإن أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب، كيف إذا كان أخا لك في دينك؟ فإن الحرمة تصبح أشد وأشد وتشتد أيضا إذا كان أخا لك، أخا لك في الدين مع النسب، ثم تأكل عرض لحمه وهو ميت. فهذه من أبشع الصور وأقبح الحالات التي غفل عنها كثير من الناس. فكم اجتمع في حق المغتاب؟ اجتمع في حقه أمور ثلاثة: أن يكون أخا لك في الدين، فإن زاد عليه أخوة النسب مع الدين فهذا شيء ثاني، وإن زاد عليه أنك تقع فيه مع كونه أخا لك وكونه أخا لك في النسب وفي مع كونه أخا لك في الدين وكونه أخا لك في النسب تقع فيه وتأكل لحمه وهو ميت، فهذه من أبشع الصور. أكله وهو حي لا يستساغ، فكيف بأكل لحمه وهو ميت؟ فتصوير الله سبحانه وتعالى للغيبة بهذه الصورة ليكون أبلغ وأعظم في نفرة الناس منها وحذرهم من الوقوع فيها. فهذا والله كاف لأن يجتنبها الناس فضلا عن تحريمها شرعا. لو لم يكن فيها إلا هذه القطال الثلاث التي جاءت في الآية لكفت من النفرة فيها كيف وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فاجتمع التحريم فيها بالنقل وبالعقل وبالحس والطبع. فإن الإنسان العاقل المسلم لا يستصيغها أبدا. ثم قال أيضا رحمه الله عن الشوكانية معلقا على هذه الآية في موضع آخر من مصنفاته، ألا وهو رسالته العظيمة رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. قال رحمه الله: في هذه الآية يعني التي تلوناها نهي عن الغيبة مع إيراد مثل بذلك يزيده شدة وتغليظا ويوقع في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره. ذلك أن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا، حتى وإن كان كافرا أو عدوا مكافحا. فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار. فكيف أيضا إذا كان ميتا؟ فإن لحم ما يستطاب يعني من الحلالات، فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت لا تشتهيه النفوس ولا تقبله الطباع. فكيف بما لا يحل أكله حيا يؤكل ميتا؟ إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا كلامه وكلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى في تعليقهما على هذه الآية. وتركنا كتب التفاسير الأخرى لأن كتاب الحافظ ابن كثير تفسير القرآن وفتح القدير للشوكاني يتوفران بين أغلب أو بين أيدي أغلب طلاب العلم، فمن أراد أن يرجع فليرجع إليهما ليرى نصح أولئك المتقدمين كيف إذا جاءوا إلى المسألة بسطوها ووضحوها وبينوا ما فيها مما يجوز وما لا يجوز، ويرى الحال عند المتأخرين وشتان بينهما، وحينئذ فليقارن. هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى دالة على حرمتها. وقد سمعتم من إمامين حضرين جليلين في تفسيرها ما سمعتم. أما من السنة النبوية فقد جاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجتزئ نظرا لضيق الوقت فإن النقاط في هذه المحاضرة كثيرة نوعا ما، فنجتزئ في المسألة بالحديث والحديثين وبالكثير إلى الثلاثة أو بالثلاثة. فمن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الغيبة ما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم النحر في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ وجاء في رواية أبي داود إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم قال بعض شراح الحديث قدم في هذه الرواية العرض على المال والدم لأهميته. قدم في هذه الرواية رواية أبي داود إن أعراضكم ودماء أموالكم ودماءكم عليكم حرام، قالوا قدم ذكر العرض في هذه الرواية على المال والدم لأهميته. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذه الحرمة حرمة شديدة مؤكدة بثلاثة أنواع من أنواع الحرمة أو بثلاث صفات. الحرمة الأولى أنها في يوم النحر، والثانية أنك في شهر ذي الحجة الحرام، يوم النحر الحرام، في شهر ذي الحجة الحرام، في بلد الله الحرام مكة المكرمة بجوار الكعبة المعظمة. فعرض المسلم محرم على أخيه كحرمة يوم النحر عند الله في شهر ذي الحجة في مكة المكرمة، أمور عظيمة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد من خلالها حرمة عرضك أيها المسلم، ويؤكد من خلالها شناعة هذه المسألة وهي الافتياء على الأعراض مع ما ذكر معها من الخصلتين الأخريين. إذن هذا الحديث الأول وهو أصل في الغيبة والوقوع في العرض بما يكره ذلك المغتاب، إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ وربي لقد بلغ، وربي لقد بلغ فداه أبي وأمي، لكن من يستمع ومن ينصت ومن يستفد؟ إلة ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير. ومنها أيضا ما خرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، وقال حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقد جاء أيضا في رواية ما سقناه لكم سابقا عند أبي داود عرضه ودمه وماله. إذن المسلم كله حرام على أخيه المسلم، ويتأكد منه العرض. فلا تفتت عليه أيها المسلم، ولا تقل فيه إلا بما يجوز لك أن تقول فيه، وكذلك ماله لا تأخذ منه شيئا إلا بطيب من نفسه، وكذلك دمه لا يحل لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم فيسفك دمه، لا يحل له ذلك. بل قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة الأسباب التي يحل بها سفك الدماء. وعلى هذا فنقول إذا كان كل قد وردت في هذا الحديث فإنها كافية لأن تحرم عليك أن تقع في عرض أخيك المسلم، لأن هذا جزء والجزء داخل في الكل. فكيف وقد نص على ذلك الجزء بعينه اهتماما به؟ فقيل كل المسلم على المسلم حرام، يكفي هذا في حرمة الغيبة لو لم يأتي إلا هو. فكيف وقد جاء النص عليها بذاتها حينما قال دمه وماله وعرضه؟ فالعرض حرام عليك أيها الأخ المسلم أن تقع فيه بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجيزه لك حاجة أو مسوغ شرعي مما ذكره أئمة أهل العلم. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ما أعظم نفع هذا الحديث وما أكثر فوائده. وصدق رحمه الله، ما أعظم نفعه، لكن عند من يتعقل، وما أكثر فوائده، لكن عند من يتدبر، وما أكثر ما فيه من المعاني، لكن عند من يتدصر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاعرف يا عبد الله لأخيك المسلم حقه الذي أوجبه الله عليك في عرضه، وصن عرضه يهيئ الله سبحانه وتعالى لك. من يصن عرضك إذا انتهك؟ وهذا إن شاء الله سنبينه في نقطة آتية. ومنها أيضا ما خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر. كل المسلم على المسلم حرام إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هذه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يحرم عليك أن تقع، يحرم عليك أن تقع في عرض أخيك بما لا يجوز ولا يوجد له مسوغ شرعا. وفي هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد والتباغض والغيبة من أسباب النفرة، وعدمها من أسباب الأخوة والإلفة. عدم هذه الخصال من أسباب الأخوة ومن أسباب الألفة. أما إذا وجد الحسد ووجد التباغض ووجد الطعن والوقوع والافتيات على أعراض المسلمين بغير حق ولا مصوغ شرعي، فإن هذه الأمور سبب، بل هي أسباب فتاتة من أسباب النفرة والتمزق والتفرق بين المسلمين. ومنها أيضا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي بعض الألفاظ يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن أبي الدنيا في الغيبة والصمت، وأبو نعيم في الدلائل، وإسناده حسن. هذه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناهية عن الغيبة، والنهي هنا للتحريم كما هو معلوم عند جماهير علماء الأصول، بل عند علماء الأصول النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. إذن فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد حكاه جمع من الأئمة والعلماء فقد حكاه الإمام النووي في الأذكار، حيث قال رحمه الله حينما عقد فصلا للغيبة والنميمة قال: وأما حكمهما فمحرمتان بإجماع المسلمين، يعني الغيبة والنميمة، وأما حكمهما فمحرمتان بإجماع المسلمين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في الموضع الثالث ذكره قال: والغيبة محرمة بالإجماع. وقال الشوكاني في رفع الريبة: وقد اتفق أهل العلم جمع على تحريم الغيبة للمسلم. فهؤلاء ثلاثة من الأئمة يحكون إجماع العلماء على تحريم غيبة المسلم لأخيه المسلم، حينما يقول الشوكاني: وقد اتفق أهل العلم جمع على تحريم الغيبة للمسلم. فإذا المسألة دل على تحريمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين، توافرت فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فماذا بعد هذا؟ ما بعده إلا أن يتقي الله عباد الله، وأن يعرفوا هذه الخصلة، وأن يعرفوا ضررها، وأن يجتنبوها، وأن يبعدوا عنها ما استطاعوا، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يستغفروه إذا ما بدر منهم شيء في هذا الباب، وإذا ما وقعوا فيها أو وقع في بعض إخوانهم في مجالسهم. نقطة أخرى وهي حكم سماع الغيبة. إذا كان هذا حكمها الذي سلف في بيانه، فما حكم استماعها؟ حكم سماع الغيبة محرم بنص الكتاب وبالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت إذا سمعت فحشا واستفغته، أو سمعت محرما واستفغته وسكت عنه، فإنك مشارك في الإثم. فكيف إذا رضيت به؟ مشارك في الإثم لا محالة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول يا عبد الله عن كل ما تراه وعن كل ما تنظر إليه من الحلال ومن الحرام. فالحلال تنجو بإذن الله، والحرام تقع فيما توعد الله سبحانه وتعالى عليه إن لم تحدث وتنشئ توبة من النظر إليه، كالنظرة إلى غير المحرم أو غير المحارم من الأجنبيات، وكالنظر إلى الصور الخليعة والأفلام الماجنة والمجلات الرخيصة المنحطة البذيئة التي تروج الفحش وتروج الدعارة، ولا تسوق للمسلمين إلا فساد دينهم ودنياهم وفساد أخلاقهم. فإنك حينما تنظر إلى امرأة خليعة صافقة سافرة متبدلة متزينة ظاهرة في أحسن حلة في هذه المجلات، والله إنك لمسؤول أمام الله عن هذه النظرة الخبيثة، مسؤول أمام الله عن ذلك. فهيئ لنفسك جوابا إذا ما سئلت عما نظرت إليه مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك، وهيئ لنفسك جوابا إذا سئلت عما حرمه الله عليك واستمعت إليه من الفجور والأغاني واللهو المحرم وكذا من الغيبة وأكل أعراض المسلمين. هيئ لنفسك جوابا تنجو به بين يدي الله إذا طرح عليك السؤال يوم الاختبار الأعظم الذي من نجح فيه نجح والله، ومن رصد فيه وخسر فهو الراتب والخاسر حقا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القوم الظالمون إما أن يكون الأمر المحرم الذي اجتمعوا عليه مرئيا فتشاركهم أنت بالنظر فيكون من الظالمين لأنفسهم وتكون أنت منهم، فإذا أنساك الشيطان وقعدت معهم على ظلمهم وذكرت فلا تقعد مع هؤلاء. وإما أن يكون الظلم وقوع في أعراض الناس ويكون حينئذ ماذا؟ مسموعا، ويكون ذلك النوع مسموعا فلا تقعد مع هؤلاء إذا ما ذكرت أبدا. إذا ما أنساك الشيطان فقعدت معهم ونظرت، أو أنساك الشيطان وقعدت معهم فتمعت ثم بعد ذلك من الله عليك فذكرت، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنك إذا قعدت معهم بعد ذلك ينطبق عليك قول الله جل جلاله: إنكم إذا مثلهم. وسكوتك عن هذا يعني الرضا، سكوتك عن ذلك المحرم يعني الرضا به وتلقيه بالقبول. وأيضا من الأدلة ما قاله الله سبحانه وتعالى مادحا به عباده المؤمنين حينما قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انصرفوا وتركوهم: لنا أعمالنا الصالحة التي نحب أن تبقى لنا ذخرا نؤجر عليها عند الله، ولكم أعمالكم التي تقترفونها مما سيسألكم الله عنها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لأن هؤلاء قد وقعوا في الجهل الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، فعباد الله المؤمنين حقا يزايلون هذا المنكر وأهله ويتركونهم، بل يرونهم من الجاهلين. والعالم وطالب العلم لا يحل له أن يقعد مع الجاهلين ويقرهم على معصيتهم، أما أن يقعد يعلمهم فينتهوا ويتأثروا ويكفوا عن غيهم وفسادهم فهذا مطلوب، بل هو من الإنكار. لكن القصد أنه إذا بين لهم ووعظهم وخوفهم فلم يستجيبوا وهددهم فلم ينيبوا فحينئذ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ولا يقعد معهم أبدا، فله عمله ولهؤلاء أعمالهم. النقطة الثالثة هي: ما حكم المستمع للغيبة؟ جئت في مجلس ووجدت شخصا يغتاب فجلست معه أو مع مجموعته في ذلك المجلس، فما حكمك أنت أيها الجالس؟ إن حكمك كحكم المغتاب، إن حكمك كحكم المغتاب سواء بسواء. الدليل على ذلك: لا تأخذوا شيئا إلا بدليله، فالقول والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف أسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن، علم بأوصاف إلى أسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. إذن فالعلم الحقيقي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال سلف الأمة من القرون الثلاثة المفضلة ومن اتبعهم ممن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم. هذا هو العلم، لا آراء الرجال والاعتراض بها على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المغتاب أو المستمع للمغتاب والمغتاب في الإثم سواء. الدليل على ذلك ما أخرجه المقدسي في المختارة وحسنه صاحب الترغيب وكذا العلامة الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني تكلم في الخادم. وقال أحدهما لصاحبه حينما جاء إلى خادمهما: إن هذا يعني نومك ووضعك هذا، إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظاه فقالا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، يعني يطلبانك إداما. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: إنهما قد ائتدما. فقلت لهما: إنكما قد ائتدمتما. ففزعا فجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعثنا إليك فلانا نطلب منك إداما وفي طريق آخر نستأدمك. فقلت: إنكما قد ائتدمتما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما، وفي رواية: من ثناياكما. قال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما وأنتما. قال: هو فليستغفر لكما لأنكما وقعتما فيه، فاطلبا منه أن يستغفر لكما. لماذا؟ لأنه إن استغفر لكما معناه أنه قد سامحكما، فاغتيابكم له لا يملك أحد أن يتنازل عنه إلا هو. قال: استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما. هذا الحديث الذي سمعتم أخرجه المقدسي في المختارة وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، فحينما تنظر في إسناده ترى أنه إن شاء الله إسناد حسن. وأنتم كما سمعتم، هل الاثنين تكلموا جميعا أم واحد؟ واحد بنص الحديث. فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني إن وضعك هذا وإن نومتك هذه لتوافق نومتك في بيتك، قم فاصنع لنا طعاما. ما هو الآن وقت النوم، فلمزاه بهذه الهيئة، يعني أنك كثير النوم، ما تقوم بسرعة، إذا أوكلت إليك المهمات تتأخر، هذا يوائم بيتك، لا تفعله عندنا، افعله في بيتك. فلمزوه بهذا أو اغتابوه بهذا وهو نائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكما قد ائتدمتما بلحمه، فأحدهما وقع والآخر سمع. إنكما قد ائتدمتما بلحمه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ما أعجزه، وفي رواية: ما أعجز فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتم أخاكم، اغتبتم أخاكم. قلنا: يا رسول الله، قلنا: ما فيه؟ قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. يعني ليس الخبر أو ليس موضع البحث أنكم قلتم ما فيه أو قلتم غير الذي فيه، الكلام أنكم قلتم ما فيه فوقعتم في غيبته، أما إذا قلتم ما ليس فيه فوقعتم في بوسته، ووقعتم في الكذب عليه، ووقعتم في رنيكم له بما هو براء، وهذه أشد وأعظم وأدهى وأنكى. لكن البلية أنكم قلتم بما هو فيه فوقعتم في الغيبة. والذي ذكر أو الذي قال يا رسول الله إنما هو رجل واحد، الذي قال إنما هو رجل واحد قال: ما أعجز فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اغتبتم أخاكم. فانظروا، نسب الغيبة للجميع لأنهم سكتوا، ما ردوا عن عرض أخيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اغتابوه. وهذا الحديث خرجه ابن المبارك في الزهد، وأبو يعلى، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، وسنده حسن. وهناك أحاديث أخرى تبين شناعة الغيبة، منها ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة بإسناد حسن. قال: الربا 70 حوبا، أيسرها كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. إذن الربا أقسام وأنواع متفاوتة، وأدناها كأن يأتي الرجل أمه، أسأل الله العافية والسلامة، هذا تستقذره الطباع، أعوذ بالله، أدناها كإتيان الرجل أمه. الربا كله حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الربا كله حرب لله ولرسوله، وحرب أو حرب الله سبحانه وتعالى ورسوله المغلوب فيها المحارب. وأدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه، وأربى الربا وأعظم الربا الاستطالة في عرض المسلم. إذن هذا من أعظم الربا، ومن أفظعه، ومن أفدحه، ومن أشنعه. فما بالنا نرى اليوم كثيرا من الناس يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين، ما بالنا نرى كثيرا من المسلمين يقعون في أعراض الناس، ما بالنا نرى كثيرا من المسلمين يقعون في أعراض طلبة العلم، ما بالنا نرى كثيرا من الناس يقعون في أعراض الناصحين لأمة الإسلام ويلبسون على المسلمين ويبينونهم ويظهرونهم للآخرين وللجهال بصورة المغتابين. ألا فليتق الله هؤلاء، ألا فليتق الله هؤلاء ولا يغمض عيونهم عن مثل هذه الأحاديث، وليعلموا المقاصد الشرعية التي تجيز الغيبة، فإنها مقاصد معتبرة ومرعية عند أئمة أهل العلم، فلا يلبسوا على طلبة العلم وعلى من قلت بضاعتهم فيظهروا لهم كثيرا من طلبة العلم وكثيرا من العلماء والدعاة الناصحين المخلصين، يظهرونهم بصورة الوقوع في الناس والوقوع في أعراض العلماء والطعن في العلماء. ألا فليتق الله هؤلاء من يوم يقدمون فيه على الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن من أربى الربا وأعظمه الاستطالة على عرض المسلم، هذا من أربى الربا وأعظم الربا. فكيف إذا كان ذلك منك أنت أيها الأخ أو أيها الشخص المسلم تقع فيه أنت، ثم تجر غيرك لأن يقع فيه ملبسا عليهم بحجج لو سمعها أو لو طرحت على ميزان البحث والتحقيق والتنقيح والتدقيق ووزنت بميزان علم السلف لكانت هباء. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا قال: أربى الربا شتم الأعراض. قال العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة في المجلد الثالث في صحيفة 1840 قال عنه: رواه الهيثم بن كليب في مسنده ورجاله، قال وإسناده صحيح ورجاله ثقات. قال العلامة الألباني معلقا على هذا الحديث، حديث سعيد بن زيد: أربى الربا شتم الأعراض. قال: رواه الهيثم بن كليب في مسنده وإسناده صحيح ورجاله ثقات. الله أكبر، ما أعظم حرمة الربا وما أشدها، ومع هذا حرمة المسلم وعرض المسلم أعظم أنواع الربا وأرباه وأشده وأفدحه وأشنعه عند الله سبحانه وتعالى. هذه أحاديث ورد فيها أيضا التشنيع والتنفير من الوقوع في أعراض المسلمين. وهناك أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أو فيها أو يتبين منها عقوبة المغتابين. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت لنا ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه الريح؟ استفهام، تهيئة، شد لذهن المخاطب ليهيئه حتى يستعد ثم يلقي بعد ذلك الجواب. قال: أتدرون ما هذه الريح؟ فشد انتباه الصحابة رضوان الله عليهم إليه. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ سكتوا، وفي رواية: الله ورسوله أعلم. تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. خرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، وإسناده حسن. فإذا كانت ريح المغتابين منتنة فهنيئا لمن يغتاب، هنيئا له بهذه الريح، هنيئا له بهذه الريح التي يتأذى بها من شمها ريح كنتنا، وهذه الريح توافق اللحم الذي أكلته، فأنت حينما أكلت لحم أخيك وهو ميت طلعت الريح نتنة، فهنيئا لك بهذه الريح أيها المغتاب. فاتق الله في نفسك وأقلع وكف عن عرض أخيك وتب إلى الله قبل أن يأتي عليك ساعة الاحتضار، ولا تنفعك حينئذ التوبة. النقطة الأخرى هي: ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ إن الواجب عليه أن يدافع عن أخيه المغتاب، وأن ينصره، وأن يأتي إلى المغتاب فيزجره، وأن يكفه وينتهر عما قال، وأن يحذر الجالسين من مغبة وخطورة مقال ذلك الرجل. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاذ في دفاعه عن كعب بن مالك كما هو مشهور في الصحيح في غزاة تبوك. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسأل عن كعب، قال أحد الحاضرين: حبسه يا رسول الله إعجابه بنفسه ونظره في عطفه. فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فدفع عن أخيه وبين وقطع على ذلك المغتاب وكفه وزجره وذكر محاسن الشخص الذي اغتيب في ذلك المجلس، ذكر محاسنه، قال: والله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فهذا هو الواجب علينا جميعا، إذا ما سمعنا شخصا يغتاب شخصا من إخواننا المسلمين فعلينا أن نكف وأن ننتهر وأن نذكر في المجلس محاسن من اغتيب. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم أيها الإخوة أكثر عليكم من النصوص، وهذا هو الواجب، فاصبروا وتحملوا، فالعلم هو قال الله قال رسوله. سئمنا من كثرة الكلام، سئمنا من التهريج، كلامنا لا فائدة فيه، كلامنا لا علم فيه، أكثره زلل وأكثره خلل وقليلة الفائدة فيه. فالقول الحق والوعظ الحق إنما هو بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر من يتكلم ويعظ، من يتكلم ويعظ ويبلغ، ولكن ما أقل ما يستشهد في كلامه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كلامه لا قيمة له ولا وزن له. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لا بد من القول بالحق وقرنه بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقع في النفوس مبلغا، أو حتى يبلغ من النفوس مبلغا ويقع منها موقعا، لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذكر الذي من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فيأتي ويقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهما تحيا القلوب وبهما تقبل الأحكام، إذا قرنت بالأدلة من الكتاب والسنة تقبل الأحكام فلا تقبلوا من أي قائل قولا إلا بدليله كائنا من كان. فاصبروا، فهذه محاضرة أرجو أن تكون محاضرة علمية مقرونة بالأدلة النقلية من كتاب الله والسنة النبوية في كل صغيرة منها وكبيرة. أقول من هذه الأدلة ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالمغيبة، من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى بإسناد حسن. إذن فلا تفتك أيها العبد المسلم هذه الغنيمة الباردة، غنيمة الرد عن أخيك المسلم إذا ما وقع في عرضه في مجلس من المجالس، فرد عنه وذب عن عرضه يرد الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامة، يرد الله سبحانه وتعالى عن عرضك يوم القيامة. فكن مغتنما لهذا الأجر سباقا إليه ولا تفوته بحال من الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالمغيبة، هذا هو النص، من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى بإسناد حسن. إذا علم هذا أو بعد هذا كله، هناك أسباب تدعو إلى الغيبة. يقع الناس بسببها في اغتياب إخوانهم وهي كثيرة، ولكن من أشهرها خمسة، من أشهر هذه الأسباب خمسة. الأول إشفاء الغيظ من المغتاب، التشفي من المغتاب. يقع بينك وبينه خصومة، يقع بينك وبينه سوء تفاهم، يقع بينك وبينه مشاجرة، يقع بينك وبينه اختلاف في الرأي، يقع بينك وبينه كذا وكذا وكذا، ثم إذا ذكر في مجلس من المجالس انحلت عليه بذكر ما يكره، وإن لم يوجد ذلك السبب المبرر شرعا فحينئذ يحرم عليك وتكون آثما مغتابا لذلك الإنسان بغير حق، واقعا فيما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. هذا من الأسباب، التشفي، إشفاء الغيظ بالوقوع في الغيبة أو باغتياب من تكره ووقعت ممن وقعت بينك وبينه خصومة أو مشاجرة أو سوء تفاهم أو اختلاف في الرأي أو إلى آخره، فحينئذ تتشفى بالوقيعة في عرضه. هذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا أو قبل هذا، الواجب عليك في مثل هذا أن تذكر قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاكظم غيظك يا عبد الله، ولا يكن أو ولا تكن عداوتك الشخصية والحزازات الشخصية التي بينك وبين أخيك المسلم على أنه لا يجوز أن تقع أو أن تبقى في قلوبكم، فالواجب أن تتصافوا، لكن إن بقيت لا يجوز لك أيها المسلم أن تحملك هذه الحزازات وتلك العداوات على أن تتشفى منه فتقع في عرضه. فاذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاكظم غيظك واعف عنه ولا تقع فيه يا عبد الله، تنجو عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا موافقة الرفقاء والجلساء والأصحاب، أو كما يقولون الشلة. إذا جئت إلى مجلس من المجالس فوجدت أصحابه يقعون في اغتياب الناس، أو في اغتياب المسلمين، أو في اغتياب خيار المسلمين، فتجاريهم على الغيبة إما بسكوتك، ويشتد الأمر حرمة إذا ما جاريتهم وهم يقولون كلمة وأنت تقول اثنتين، وهم يقولون ثلاثا وأنت تقول أربعة، وهم يقولون جملة وأنت تقول أسطرا، وهم يقولون أسطرا وأنت تقول دفترا. فاتق الله يا عبد الله، لا يغرنك مكانة هؤلاء إن كانت لهم مكانة، أو قوة هؤلاء إن كانت لهم قوة، أو سلطة هؤلاء إن كانت لهم سلطة. فعليك يا عبد الله أن تسرع بالإنكار أو تقوم، فإنك إن بقيت معهم كنت منهم وشاركتهم في الإثم، وهذا سبب من الأسباب التي تجر كثيرا من الناس إلى أن يقعوا في الغيبة، وهو موافقة المجلس، لا سيما إذا لم تكن مستطيعا للإنكار على هؤلاء، إما أن يكونوا أكبر منك سنا، أو أرفع منك درجة، أو أعلى منك مكانة، أو أشرف منك، أو لهم هيبة وسلطان، فحينئذ لا تستطيع أن تنكر. فيا ليتك إذ لم تستطع سكت كارها بقلبك، لكنك جاريت وأخذك الركب فتماديت، فحينئذ تقع في الإثم والعياذ بالله. هذه النقطة الثانية، مرافقة أو موافقة ومسايرة الجلساء والرفقاء، فتقع في اغتياب إخوانك المسلمين. ومنها أيضا الوقوع في أعراض الناس لإضحاك الحاضرين والتفكه بذلك والسخرية بهؤلاء، وهذا نشهده في هذه الآونة كثيرا. وأخص بالذكر مسألة واحدة، وهي مسألة التمثيل في بعض المخيمات والمراكز، فإنهم يقلدون من لا يرضى في صوته، أو يقلدونه في نبرته وحركته، أو في جلسته ومشيته، أو في قعدته، أو في كلماته، أو غير ذلك مما يكرهه لو قيل بحضرته. وهذا من الغيبة، وهم إنما يفعلونه للترويح عمن حضروا والتفكيه عليهم وتبسيطهم أو انبساطهم وإبساطهم وشرح صدورهم وإدخال السرور والفرح عليهم، وهذا حرام، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. وصاحب ذلك يخشى عليه أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. ويخشى أيضا عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: ويل للرجل الذي يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له. فهذا يضحك الناس ويروح عنهم بالوقوع في عرض أخيه، فليتق الله في نفسه وليعلم أنه موقوف بين يدي الله، وليتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا استحضر ذلك ما إخاله فاعلا لما فعل. وأيضا من الأسباب إظهار المتكلم المغتاب لنفسه ومكانته ورفعه لها بسبب تنقصه من غيره ووضعه لهم. مثال ذلك حينما يذكر فلان من الناس فتقول: فلان اتركه عنك، فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، والله يعلم ان فيك اكثر منه، ولكن تقول ذلك للوضع منه وللرفع من نفسك. او فلان اخطأ في كذا وكذا من المسائل فتقول: دعك منه، هذا جاهل، هذا لا يفهم، هذا ما يعرف كوعه من كرسوعه، هذا كذا، هذا كذا، هذا ينبغي أن يتعلم أولويات العلم إلى آخره، لتظهر من نفسك أنك أنت الإمام وأنت المقدم وأنت الرئيس وأنت وأنت إلى آخره. طبعا إذا كنت لا تقصد بذلك النصيحة للمسلمين وبيان ما أخطأ فيه حتى لا يقلده فيه غيره ويقع في الخطأ غيره ويضل بسبب خطئه غيره، وهذا سنبينه إن شاء الله. أقول إذا كان إنما هو على باب أو من باب إظهار النفس ورفع منزلتها بالحط من الآخرين فهذا محرم بالإجماع. ومن الأسباب أيضا الحسد، من الأسباب الداعية إلى الغيبة الحسد، وهذا منتشر وكثير بين طلبة العلم، إلا من رحمه الله وإلا من وفقه الله بتوفيقه وسدده وأعانه على نفسه فجاهدها، فيقع بينهم خلاف فيحسده على مكانته التي وصل إليها واشتهر بها بين الناس، ثم يقع بعد ذلك فيه ويطعن فيه وفي عرضه ويحتكه ويجرحه أمام الناس، لا لشيء إلا لغرض في نفسه. وقصد أو أمر الحسد أمر قلبي لا يحل لأحد أن يحكم به بحال من الأحوال، لأنه خفي ولا يطلع عليه، لكن قد تأتي القرائن تدل. وأما بصفة القطع هذا لا يستطيع أن يقطع به إنسان في أي حال من الأحوال. فالحسد لا شك أنه موجود وأنه سبب من أسباب الغيبة، وهو منتشر في جميع أو بين جميع الناس بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم وحرفهم وصناعاتهم. فطلبة العلم يقع بينهم التحاسد، والصناع كل من اشتركوا في صنعة معينة يقع بينهم الحسد، فيقع بعضهم في عرض بعض وهكذا. فهذا لا يحل بحال من الأحوال أن تقع في عرض أخيك وتجرحه بسبب الحسد وبغير مسوغ شرعي يبيح لك ذلك، فاتق الله يا عبد الله. وأيضا من الأسباب التي توقع في الغيبة الهزل واللعب. تجد الناس يجلسون في مجالس ويغتاب بعضهم بعضا، فإذا ما حذرته قال: نحن نمزح، نحن والله ما نقصد، والله يعلم ان فلان محبوب عندنا وهو من اخواننا المحببين الينا، لكن نحن والله ما نقصد هذا، إنما الأعمال بالنيات، نحن والله نمزح وهذا هزل ولا نقصده. ففلان من إخواننا وهو من جماعتنا وأقربائنا وأصدقائنا، كيف نقع فيه؟ فينقلب الأمر عليك وإذا بك أنت في الجهة السفلى وهم في الجهة العليا، وانقلب الأمر رأسا على عقب فأصبحت أنت الذي ينكر عليك. فاللعب والهزل والمزاح يجر إلى الغيبة، ولا يبرر الوقوع في الغيبة مثل هذا الكلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فهذه آيات الله تتلى تحذر من الوقوع في الغيبة واغتياب المسلمين. تهزأ بها، تأخذها على هذا الوجه، إذن ما يجوز، لا يحل لك ذلك بحال من الأحوال. هذه نقاط كلها تتعلق بالغيبة، وما ينبغي علينا جميعا حيال هذه المسألة. والنقطة الهامة أو المهمة، وهي التي لا نكاد نسمعها في كثير من الخطب والمحاضرات والجلسات والندوات، وهي الأحوال التي تباح فيها الغيبة، والمقامات التي تجوز فيها الغيبة، والصور التي تحل لك أيها المسلم فيها الغيبة. هذه المسألة سطرها أهل العلم وتكلموا عليها كثيرا وبينوها غاية البيان، لكن ما بالنا نحن اليوم في هذا العصر نغفل أو نتغافل، نجهل أو نتجاهل هذه المسألة، وهي مسألة الوقوع في الغيبة أو الأسباب التي تبيح لك أيها المسلم أن تقع في الغيبة. حتى إنه بسبب عدم تبييننا ذلك للناس اختلط الأمر على الناس، فعدوا ما ليس غيبة غيبة، وعدوه طعنا، وعدوه تهجما، وعدوه تشنيعا على المسلمين. هذه النقطة لابد من بيانها. فأقول إن الأمور أو الأسباب التي تباح فيها الغيبة أمور متعددة، وقد أجملت في 6 صور، ولو فرقتها لبلغت أكثر، وقد حكاها النووي في رياض الصالحين كما حكاها في شرحه لمسلم في المجلد 16، وحكاها أيضا أو شرحها أو خصها بالشرح ومحض لها مؤلفا مستقلا الإمام الشوكاني رحمه الله حينما ألف رسالته العظيمة رفع الريبة عن ماذا؟ اسمعوا العنوان، عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. إذن هناك غيبة جائزة، لكن ما بالنا اليوم لا نذكرها؟ ما بالنا اليوم نلبس على الناس ونعمي عليهم ولا نكاد نسمعهم إياها؟ ما بالنا؟ الأئمة نصحوا، الأئمة بينوا، الأئمة أخلصوا ومحضون النصيحة، لكن بقي علينا نحن التجرد لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتجرد يقتضي أن نذكر الأمور التي تبيح للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقع فيه حتى تعلم هذه الصور، فإذا علمت وجاءنا من يغتاب نظرنا إلى قوله وقارناه بهذه الصور التي يباح فيها الاغتياب، هل له وجه من هذه الوجوه أم لا؟ فإن كان له مسوغ لم يكن مغتابا كان ناصحا، وإن كان غير ذلك أو إن لم يكن له مسوغ كان مغتابا. هذه الأمور، الأول التظلم، الأمر الأول الذي يباح لك فيه يا عبد الله التظلم. والتظلم المراد به أن ترفع مظلمتك إلى سلطان أو إلى قاض أو إلى من له ولاية أو من بيده حل وعقد يستطيع أن ينصفك ممن ظلمك، فإنك حينئذ يجوز لك أن تغتاب من ظلمك وتقول ظلمني فلان، وقع علي فلان، أو اعتدى علي فلان، أو سرقني فلان، أو وقع علي فلان بكذا، ترفع إليه المظلمة، وإلا كيف يعلم أنك مظلوم وكيف يؤخذ لك حقك إن لم تبينه؟ فلا سبيل أمامك، أو ليس أمامك سبيل إلا أن تقع في من ظلمك ليؤخذ لك حقك منه. فتقول يا قاضي، يا أمير المؤمنين، يا إمام المسلمين، فلان ظلمني، والله إنه لظالم، فقد اعتدى علي وأخذ أرضي، يباح لك ذلك. فلان ظالم، والله لقد اعتدى علي ومطلني حقي، يباح لك ذلك. الأدلة على ذلك، خذوا الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا الغيبة قول سوء، الغيبة سيئة، ووقوعك في أخيك من الأمور السيئة، لكنك لما ظلمت أباح الله لك أن تقع في عرض أخيك بما يؤدي إلى أن تؤخذ لك حقوقك منه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا الاستثناء يدل على أن من ظلم يجوز له أن يقول السوء وأن يجهر به حتى يخلصه الناس ممن ظلمه. واسمعوا أيضا إلى الحديث الصحيح الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. أنت لك في ذمة فلان مبلغ من المال، وعدك أن يعطيك إياه في نهاية 410، جاءت 410 ولا سددك المبلغ، فطلعت ودخلت عليه 410 ودخلت 411 عليه ولم يعطك المبلغ، فرفعت أمره إلى القاضي وتظلمت وقلت فلان ظلمني، هذا السند يوجب علي أن يدفع إلي حقي ولم يدفعه، يشهد عليه فلان وفلان أن يدفع إلي حقي بحلول الأجل الفلاني ولم يدفعه إلي، والله إنه لظالم يا فلان، والله إنه لظالم لي، والله إنه مماطل، والله إنه لا ينبغي أن يعامله الناس، والله إنه لا يفي إلى آخره. يجوز لك ذلك. لي الواجد يعني الذي يجد الوفاء ظلما يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه لك أيها المغتاب، يحل عقوبته لك أيها السلطان. إذن فالظالم أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عرضه وعقوبته، عرضه لمن ظلم وعقوبته لمن حكم. فافهموا هذا بارك الله فيكم، لكنه في حق المظلوم وفي حق الحاكم يجوز هذا الأمر. ولهذا قال العلامة الشوكاني رحمه الله معلقا على قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: فهذا الاستثناء وهو قوله تعالى إلا من ظلم أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم، أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم، يعني بما يكرهه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لمماطل، يحب هذا؟ ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لظالم، ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لا تفي بالوعد، ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لست على شرطه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ما يحبه، وإن كان واقعا في المحذور. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحل لك أن تذكر هذه الأمور التي يكرهها وهو غائب ما دمت متظلما. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستفتاء. الاستفتاء يعني أن تأتي إلى المستفتي أي إلى المفتي فتسأله فتقول له مثلا يعني المفتي غير القاضي، أنت تستفتي في المسألة قبل أن تقدمها للشرع لتعلم هل معك حق، هل لك وجه لو اشتكيت ورفعت مظلمتك أم أن الشرع في جانبه. فتأتي مثلا إلى القاضي أو إلى العالم فتقول له مثلا أبي ظلمني وأخذ مني كذا وكذا، هل له ذلك؟ أو تأتي المرأة وتقول يا شيخ زوجي يظلمني ويفعل بي وكذا وكذا، فهل له ذلك؟ هل يحل له ذلك؟ هل يصوغ هذا له شرعا؟ أو تأتي أو يأتي زوج إلى عالم ويقول إن زوجتي تفعل إلي كذا وكذا، هل يحل لها ذلك أو لا يحل لها ذلك؟ فأنت مستفتي، وأحسن من هذا وأحوط أن تقول لو أن فاعلا يفعل كذا أو لو فعل شخص كذا فهذا أحسن، تصل فيه إلى مطلوبك، فيفتيك الشيخ بما يدل عليه الشرع ويفتيك العالم بما دلت عليه النصوص، وإن لم تتعرض لمن اعتدى عليك في الاستفتاء. وإن ذكرته جاز ولا بأس. الدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما شكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وأولادي ما يكفيني. طيب.